السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال دباغ وأهلا وسهلا في الموسم الثاني من بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. في هذا الموسم حنركز على موضوع واحد وهو الوالدية. إيش تعني الوالدية بالنسبة لنا؟ إيش المواضيع ضمن الوالدية اللي ما أخذت حقها في الحوار؟ أو ما حد يبغى يتكلم فيها أو صعب إنه إحنا نتكلم فيها. قديش الوالدية والتربية وعلاقتنا مع أبنائنا قد تكون صعبة في بعض الأحيان، قد تكون سهلة لبعض الأحيان، وكل ما يدور حولها. في هذا الموسم حنتناول قصص مع أشخاص مختلفين من الأمهات أو الآباء عن كيف علاقتهم مع أبنائهم، إيش علاقتهم بالوالدية بشكل عام، وإيش أتعلموا منها، وإيش كانوا يحبوا يعرفوا قبل ما يبدأوا هذه الرحلة. القصص حتكون فيها صراحة وشفافية، أتمنى إنها تلهم الجميع، وكالعادة من الأهداف إنه نعرف إنه إحنا مش لوحدنا. شكراً لحسن استماعكم، وأتمنى إنه تلاقوا في الحلقة شيء يلهمكم، شيء يدعمكم، أو شيء يخليكم تحسوا أنكم أنتم منكم لوحدكم، وأنه حقيقي موضوع الوالدية والتربية شيء ما هو سهل ونحتاج ندعم فيه بعضنا. إذا في أشخاص أمهات أو آباء أو مربيين قصصهم تلهمكم، أتواصلوا معايا عن طريق الإيميل أو على بنال الدباغ على إنستغرام. تابعونا الحلقات وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار. إحنا في الموسم الثاني لسه اللي إحنا بنركز فيه عن الوالدية. ضيفة اليوم ندى العادل. ندى قيدة يعني استضفناها في الموسم الأول وكانت بتتكلم على اليوغا وعلى أمور الوعي مختلفة. اليوم ندى حنتكلم معاها بصفتها أم لأربعة أبناء، ما شاء الله تبارك الله كلهم كبار، الله يخليهم ويحميهم. لكي حنتكلم عن الوالدية بشكل عام، وندى كمان حابة إنها تتكلم عن تجربتها مع أبنائها اللي كان عندهم مرض السكري خاصة. يصير إن شاء الله إذا في من المستمعين ناس عندهم أبناء بيكونوا يعني في نفس الظروف يقدروا يستفيدوا من تجربة ندى. ندى أهلا وسهلا.
هلا فيك منال، يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرة شكرا إنك أنت رسلتي لي رسالة قلتي لي أنا أبغى أتكلم عن تجربة أم مع أبنائها وخلال مرض السكري خاصة. بس أبغى أبدأ بالسؤال العام، إيش تعني لك الوالدية؟
إيش تعني لي الوالدية؟ بالنسبة لي كأم لأبنائي هو مصدر إلهام لي أعيش هذه الحياة بشكل أفضل من أجلي ومن أجلهم. فالوالدية رسالة عظيمة وجميلة ومعقدة، وجمالها في تعقيدها. علاقة سبحان الله يعني فعلاً ما حد يقدر يعرفها إلا اللي استشعرها وعاشها. مع أنهم عندي قناعة برضو أنه مش بضرورة أنه كل الناس جاهزين أنهم يكونون أباء أو أمهات، يعني ممكن واحد يكون يجيب أبناء فقط للإنجاب. يعني بالنسبة لي أنا لا، الوالدية متعة لا تضاهى حقيقة، بكل تعبها بكل صعوباتها بكل رحلة مع يعني رحلتي مع أبنائي. يعني أصغرهم راكان 22 سنة الحين، يمكن 23 والله ما أشعر، بس يا خلاص ما عاد أحسب يعني تعبنا من الحساب. بس أعتقد أنه 23 الحين، أربع أبناء مختلفين، صفاتهم شخصياتهم طبايعهم، أم واحدة أبو واحد ظروف واحدة، لكن سبحان الله كل واحد فيهم فيه اللي ميزة وفيه اللي يعتبر بالنسبة له معي أنا مثلا كأم عقبة. فالبدايات يعني كانت الأمور يعني بحكم طبعا بساطة، يعني أنا جبت عيالي كلهم وأنا عمري 26 سنة، وزحمة الحياة والتدريس، جبت بناتي وأنا في الجامعة، فيظل طبعا يعني وين في رحلة كبيرة بالنسبة لي في وين كنت. مع أنه مفهوم الأمومة والحنان هذا من الأساس وقوة موجود عندي كان. بس كرحلة رحلة الوالدية وإيش مين أنا كأم وكيف المفروض أكون مع عيالي كأم أكيد أخذ صراحة مراحل مختلفة.
دحين ما شاء الله تبارك الله أنت قلتي أصغر واحد عمره 23 سنة ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن أكيد هو طبعاً أتغيرت العلاقة وطبيعة العلاقة، وعلشان اللي بيسمعون اللي أولادهم أنا واحدة منهم لسه صغار يمكن يكونوا أقل من 10 سنين ولا أقل من 15 سنة، الآن كيف العلاقة بينكم؟ يعني كيف أنت تشوفي دورك كأم؟ علشان إحنا كمان نعرف اللي أولادهم أصغر والله إيش الواحد مثلاً ممكن يقول نتطلع له، ولا كيف العلاقة أكيد بتتغير من أبناء معتمدين علينا طبعاً في من كانوا صغار 100%، بعدين الاعتماد هذا كل ما كبروا يبدأ يقل، ويمكن لما كبروا يمكن الاعتماد هذا ما هو محسوس يعني حاجات بس بتتشكل بطريقة مختلفة.
شوفي أنا مؤمنة في الحياة كلها في أمور نسويها the flow كذا بالبركة وفطرية، وفي أمور الواحد يكون حاط باله عليها. يعني الأمومة من الأمور اللي تتسوى بالفطرة، يعني ما في شك. الحياة المدنية خلت طبعا عندنا وعي أكثر في أنه كيف ممكن نخلي الأمور أفضل، لكن في النهاية تظل الأم أم منتبهة ومراعية ومحبة وخايفة لعيالها وتبي لهم الخير وإلى آخر، ونقدر نشوف هذا في كل الكائنات. بالنسبة لي أنا مع عيالي اللي فرقتها خلال السنوات أو لما بدأوا شوية يكبرون الانسحاب، أني بدأت I step back، بدأت أنسحب شوي، بدأت أعطيهم المجال أنهم هم يختارون حتى في قرارات تعتبر إلى حد كبير مصيرية، وإعطائهم المساحة والثقة أنه أنا موجودة and supporting في حالة دعم أيا كانت النتائج. طبعا تصير أمور وأكيد يصير في شد وإلى آخره، لكن هذه القاعدة الثابتة. حتى لما يجون مثلا يقولوا لي الآن طيب ماما في كذا، أنا جيتني وظيفة أو أبغى أرجع أسوي كذا أو أسوي كذا، وهذا اللي يمكن اللي تعلمته كثير من المايندفولنس اليقظة الذهنية، I started to facilitate، أبدأ أسأل بدل ما أعطي نصايح. فانتهى دور النصيحة الآن خلاص، بدل ما هو في توجيه مباشر وسوي لا تسوي وهذا صح وهذا خطأ، يكون في حوار تجاذب حديث، وش رأيك طب لو سويت كذا، هل تتصور إنه لو صار كذا كيف بيكون وضعك، إيش وين شايف نفسك هنا، كيف شايف نفسك هناك، إلى أن هو بنفسه يلقى الجواب اللي مش بالضرورة يكون مقنع لي أنا، ولا هو مهم إنه يكون مقنع لي أنا.
حبيت تشبيه الفاسيليتيشن اللي هو التيسير، انت بس بتسيري او بتسير الحديث وتقدر توصل للقرار اللي هي تاخده مجرد. فحلو تشبيه من مثلا معلم ولا موجه، انه الواحد لازم ويعلم لازم تسوي كده، لمجرد التيسير. يعني حبيت التغيير ولا التشبيه هذا.
ايه يا فرق لأنه كأم يعني طبيعي قلبي على عيالي، وأنا بطبيعي يعني بزيادة يعني كل الأمهات أكيد، بس يعني كذا أنا بالي باستمرار على عيالي. فأزا ماضر يعني كأم تلاقيني طول الوقت لا سوي لا تسوي لا بسم الله عليك وإيش صار لك كيف كان كيف، ففي قلق مستمر حقيقة. اليقظة عملت لي تيرنينج بوينت كبير في علاقتي مع عيالي في هذا الجانب.
أوكي، خليني أسألك، بما أنك أنت جبتي علاقة اليقظة الذهنية واللي هو نقدر نسميه عملك ولا رحلتك أنت الخاصة والوالدية، قبل ما ندخل في موضوع مرض السكري، كيف تشوفي يعني الشغف هذا ولا الشيء اللي أنت بتسويه لحياتك الخاصة أثر على علاقتك؟ وطبعاً إحنا ما نقدر نقول ماذا لو ما صار، بس الواحد يقدر يتشفى أنه والله أنا قبل ما كنت بأسوي هذا الشيء كيف كنت، وكيف اليقظة الذهنية والمايندفولنس كان له أثر في كيف تشوف العلاقة هذه؟
كثير كثير. يعني مثلا موضوع المقارنات، شوفي أختك سوت كذا ورا ما تسوين، أخوك كذا أنت ورا ما أنت بكذا، هذه اللغة انتهت عندي، انتهت تماما، لأن صار في تفهم تام لطبيعتهم زي ما هي، تقبلها مثل ما هي، مش لأنه خلاص كل شيء صار يا سلام عالم وردي، لا، أنزعج، لكن أوضح انزعاجي بشكل واضح، هذا الأمر أو هذا التصرف صار منك كذا وكذا وكذا، ترى أزعجني وخلاني أحس بكذا وكذا وكذا وكذا، وكنت كان ودي أنه سمعت كذا أو صار كذا إلى آخر. فتغيرت اللغة تماماً، يعني بدل توجيه أصبع اللوم أو المقارنات، أو صار في وعي. نقع أكيد، ما في شك، أقع بالفخسم أحياناً، بس ما عاد يذكر يعني أبداً عما كان في السابق. صار في تفهم أكثر لطبيعتهم، اختلافاتهم معي أنا. صار فيه وعي إلى أنه أنا المفروض أني بادرت هنا، أو هو المفروض بادر هنا، أنا كأم المفروض سويت كذا، أو المفروض كأنه صار فيه كشاف على هالعلاقات بشكل أشمل أوسع، متشح بالتقبل وعدم إطلاق الأحكام.
حلو، هذه يمكن يعني قناعة وصلت لها يعني قريب من وقت قريب، اللي هي إنه إحنا وعينا كوالدين بأنفسنا قد يكون من أكبر وأهم الأشياء في رحلة الوالدية هذه، وكيف إحنا نبغى نتعامل مع أولادنا. لأنه عادة يعني الفكرة السائدة اللي يمكن أنا تربيت عليها وكثير تربينا عليها، وحتى مثلا نشوفها في عند بعض الأخصائيين ولا المصادر اللي بتتكلم على الوالدية، إنه إيش الأولاد هم بيسووا، هم إيش بيعملوا، هم سووا ولا لا، كيف إحنا نتحكم بيهم. كل التوجيهات مبنية على الأبناء، ووعينا بنفسنا كأهل يمكن ما له مجال واسع كبير، بس اللي لقيته أنا من تجربتي إنه هي يمكن أهم شيء إنه الواحد يعرفه. طيب ندى، الموضوع اللي نبغى نخصص له أكبر وقت للكلام، اللي هو علاقة الوالدية وعلاقة الأم أو الأبو مع أبناء عندهم مرض سكري خاصة، لأنه هذه هي تجربتك. من فين تبغى تبدأ فيها، وإيش كانت تجربتك فيها؟
يعني هذا الموضوع يعتبر موضوع مفصلي في حياتي بصراحة. أول ما جاء السكر لبنتي بدور كانت في ثالث ابتدائي، فكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني كانت تروما بالنسبة لي في ذاك الوقت. أنا ما أفهم أصلا شو معنى تروما، ولا أفهم شو معنى صدمة، ولا عندي أي وعي بأهمية أني أنا أكون منتبه لنفسي أو أنه أنا وضعي كذا. فكان في ديفوشن كامل للعيلة وللأعيال والكذا، ومثل ما ذكرت أنت ما كان في أي انتباه إلى أنه الواحد يحتاج أنه يكون منتبه لنفسه أو وش اللي قاعد يصير فيه. فدخلت في وضع نفسي مرة سيء طبعا، بس طبعا كنت محاربة، لأنه خلاص يعني صار عندي رعب أنه أوكي بنتي الآن أنسولين أوبر كثيرة، ما لازم تأكل كذا، ما صار. فكان في البداية تطرف طبعا شديد مني، وخوف شديد أنه لازم ما تأكلين، لازم ما تسوين، لازم ما. وهذا بصراحة يعني وهو دوري أنا كأم أو أهل أنه نطور أنفسنا ونفهم ونعرف فعلا كيف نتعامل. وأشوف أنه دور ما أعطته وزارة الصحة حقه من الاهتمام بالوالدية في المجال النفسي، وكيف التعامل النفسي. كنا نروح عند المرشدة التغذية مثلا، وأوكي وهذا حصة البروتين وحصة المدرمين وحصة كذا، فهمنا وآمنا وعرفنا وحفظنا الدروس هذه كاملة، وخلص يعني صرت متفوقة في الأمور هذه كلها. لكن الجانب النفسي لي، الجانب النفسي لبنتي وينه في الموضوع، وينه في المستشفى. ربي يسر لي أنه طبيب بنتي، يعني إلى الآن أنا أدعي له، بنتي الحين عمرها 26 سنة، كان يعني عندها استماتة للمرضى، ومن ضمنهم أنا بنتي، لأنه جاه السكر في الرياض، وكان هو في الرياض وبعدين نقلنا الشرقية، فما قدر صرت على طول أروح له. كان هو حقيقة الوحيد اللي كنت أعتبره داعم نفسي لي أنا ندى، وأعتقد أني ما كنت واعي لهالأمر، بس لأنه كنت خلص لا أي شيء يصير على طول بركض أحجز وأطلع للرياض عشان أقعد معاه وأشوفه. وأحيانا كان في غير أوقات مستشفى الملك خالد الجامعي ما في مواعيد، فكان يقابلني في الويتينج اريا بس علشان يسمع مني. وكان طبيب كبير وبروفيسور الله يحفظه، تقاعد اتوقع الحين. فكان حقيقه يعني ما انسى فضل الله، يا رب يجزاه خير. لكن بالعموم كمنظومه صحيه لا، ما وعى ولا انتبهوا للوضع النفسي للوالدين او للطفل اللي يكون عنده، ولا الى الان اعتقد ما هو موجود هذا الموضوع للاسف.
موضوع يمكن الصحة النفسية عموما يعني لسه ما أخذ حقه كثير في المنظومة الصحية زي ما بتقولي، بس إن شاء الله إنها بتتحسن ويتحسن كمان الدعم النفسي مش بس للمرضى. الشيء الأساسي عندهم هو المرض النفسي، بس الناس اللي عندهم أمراض عضوية ويحتاجوا دعم نفسي، فإن شاء الله نلاقي هذه الأشياء موجودة. طيب كيف أنتي قدرتي تتعاملي معها؟ وإذا أنا قلتي لي إنه مش بس بدور واحدة من بناتك هي اللي عندها المرض.
أيوة، لأنه بعد بدور ماني فاكرة كم، والله يمكن بعد بدور 3 سنين جل ركان، وكان وقتها لسه في تمهيدي، كان صغير يعني مش واعي مثلها. بعد ركان بسنتين جل بدر، فكانت هذه صدمات متتالية. والعجيب أنه كانت صدمتي في بدور قوية، صدمتي في ركان كانت أقوى، صدمتي في بدر كانت الأقوى. دخلت في تقريبا يعني بحالة أعتقد أتصور أنها كانت اكتئاب، 3 أيام ما أطلع من الغرفة، ما أكلم أحد، ما أقدر أصيح، ويعني كانت يعني very 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 deep trauma الحقيقة. وتخيلي هذا كله وما في يعني حتى أنا I didn't consider في ذاك الوقت أنه أنا أحتاج أني أشوف علاج سلوكي أو طبيب نفسي أو كذا يعالجني في الأمر، لأني أشوف أني أنا المسؤولة. الإحساس بالمسؤولية، الإحساس باللوم، الإحساس بالتقصير، الإحساس أنه إيش سويت أنا غلط، الإحساس كيف أخلي عيالي يكونون يعني في نفسية أفضل في الوضع هذا، الإحساس في أنه كيف بقدر ألاحقهم في مدارسهم، كلهم على الأنسولين، كلهم على الأوبر، البنت وضعها أفضل بكثير من الأولاد، الأولاد ما عندهم أي تقبل، وهي برضو كانت لسه ما كانت ذاك الزود يعني، برضو كانت تعاند وتحوس في أكلها وإلى آخره. فكانت الصراحة يعني سنوات الضياع صعبة صعبة صعبة، كانت جدا صعبة صعبة، لدرجة أنه أنا جتني ردة فعل على نفسي أني ما عاد أقدر أكل أي شيء في حلا، كأن دخلت في مرحلة من أنه كيف تأكلين أنت حلا وعيالك فيهم سكر، كيف أنت تستمتعين أنك تأكلين حلاوة ولا حلا قهوة ولا شوكولات وعيالك ما يقدرون يأكلون، shouldn't، من المفروض. فكان الوضع يعني مرة صعب، بس أنا as a fighter، أنا كمقاتلة أعتقد أن طبيعتي ساعدت في أني أقدر أتعامل إلى حد ما مع الأمر، لكن هي لا شك وما زالت is a trauma. يعني في اليوم العالمي للسكر أنا في كل سنة أكون مرة emotional، مرة تعبانة. سجلت لايف في إنستغرام وحكيت في الموضوع، لقيت نفسي أبكي في وسطها فاضطريت أحذفها. فالموضوع جدا جدا ما زال يعني يلمسني بقوة، أحد يجيه السكر تلاقيني أنهار. فالموضوع ما زال يعورني، ما مو قادر يعني أتعامل معه أو أتجاوزه تماما يعني، which is أعتقد أنه طبيعي طالما أنه ما زال فيهم السكر يعني.
هذا يخليني أقول لك مرة شكراً أنك أنت بادرتي أول شيء، قلتي أنا أبغى أتكلم فيه وأنك أنت بتسجل معنا. فيعني أنا يعني شايفة أنه يعني ما شاء الله تبارك الله قوة ووعي بنفسك أنه والله هذا الشيء أنت مريتي فيه ولسه ما هو سهل. يعني يمكن في ناس كتير قبل ما مثلاً يسمعوك وأنت بتتكلمي يحسوا والله طيب طب سكري، طيب ما هو يعني تعرف إحنا عندنا المجتمع دائما يحاول يقلل من ردة الفعل ومن الصدمة. أكيد يعني أنا أتخيل إنه أكيد لقيتي أحد يقول لك طيب الحمد لله أحمد ربك،
أحمد ربك إيه، أحمد ربك أحسن من غيرك. ليش أنا أقول لك من إيه مثل هذه العبارة كانت تستفزني مرة، مع إن الانتنشن وراها مرة كويس، أحمد ربك شوفي غيرك في كذا وفي كذا، ما أقلل من آلام الناس، لكن سبحان الله مريض السكر الفيروس يأثر فيه، النفسية تأثر فيه، الحرارة تأثر فيه، الأكل يعني مو الموضوع يا ليته سالفة بس أكل ارتفع سكره ما أكل ضبط سكره، حتى في تربيتك صرتي تخشين لأنه انهاوشتي أو شديتي ممكن يرتفع السكر، ممكن ينحاس، ممكن يعاقبك يروح يأكل شيء عشان يوريك أنه أنت الآن بيعرف أنه بيعرضك لألم، ممكن يمتنع أنه يأخذ الإبرة. فالأمر ما هو بسلاسة أنه مرض سكر أكلت ارتفع سكرك ما أكلت انتهى السكر، لا يعني واسع وشامل. لأنه للأسف وهذه من الأمور اللي كنت أعاني منها، لما كانت مثلا يرتفع عندهم السكر لدرجة أنه تطلع عندهم مثلا حموضة ويترقدون، هو مرقد في المستشفى وقاعدين يحطون له مغذيات وكذا، بس هو اصلا ما يحس بشيء، فهو مش مستوعب الخطر اللي هو فيه. او اذا انخفض السكر لا سمح الله، طبعا انخفاضات شديده بالذات تجي للاولاد، يعني بدر على طول ادخل القاه مغمى عليه. يعني تدخلين انت ام تلقين ولدك طايح هنا او طايح هنا في كل مره او الى اخره، او المدرسه يكرمون في كل شيء، هي ليترالي كل الحياه قاعده تاثر على هذا الشيء اللي هو فيه. يا ليتها سالفه بس حلاوه اكلها او ما اكلها، نوم، كل شيء كل شيء يأثر على السكر، الحالة النفسية، النوم، الفلو، أي مرض يعني عارض يمر فيه، كل شيء ممكن يحوسه. فأنت كأم محتاجة أنك تكون واعية ومنتبهة لكل هذه الأشياء، زائد وضعه، زائد نفسيته، زائد دراسته، كيف تشدين، كيف ترخين، متى تشدين. يعني بالضبط بالضبط أنت تخيلي نفسك لما تقولين أنا اليوم أنا أسبوع الجاي ببدأ رجيم، شوفي معاناة الناس مع موضوع الرجيم.
أيه.
تخيل انك انت يعني تقولين انا بسوي لعيالي، يلا بتسوني عيالي الرجيم، وفوق الرجيم انتم لازم نفسيتكم تكون كذا، ولازم اذا جاكم ما يجيكم فلو ولا 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 ولا، على اساس انه الوضع ما يتدهور عندي. فاي هو الكنترول في هذا الامر، هو امر ما هو لعبه، ما في مجال ما يكون في كنترول، مرعب يعني. فالام او الاب اللي قاعدين يسوون هذا الشيء، وين رعايه نفسيه لهم؟ إهمالهم هم لأنفسهم في أنهم ما أخذوا الرعاية النفسية، أو إهمال الجهات المختصة في أنها تكون واعية لهذا الموضوع برضو.
مرة شكرا ندين، يعني أنا حقيقي لأنه ما في في حياتي أحد عنده سكر، غير طبعا اللي يكونوا كبار في السن، وهذا شيء يعني يمكن الواحد ما بيلمسه وما بألمسه شخصيا كأم. فحقيقي يعني ما تخيلت أنه الأبعاد هذه كلها، يعني وبتهيأ لي يعني وقيس على ذلك أشياء كتير، يعني مثلا أي شيء بيأثر في صحة أولادنا سواء نفسية ولا بدنية لها أبعاد كتير، يمكن أكيد الناس اللي ما هم في هذا الوضع ما يتخيلوها. أنا يعني كيف ندى أنت قدرتي يعني تمر في هذه المرحلة، وأنت بتقولي يعني أولادك عندهم مرض السكري وكانوا هم مرة صغار، فودحين ما شاء الله تبارك الله كبار، وإيش اللي خلاك تستمري في هذه الرحلة الطويلة؟
طبعا حبي لهم واهتمامي المنقطع النظير في أنه أبذل أقصى ما أستطيع عشانهم. كان دكتور الله يذكره بالخير اللي يقول لك دكتور أنت، يعني كان يشوف فيني، أنا ما كنت شايفة هالشيء، كان يبغاني أكون زي المثقفة للأمهات، بس أنا كنت في الشرقية وهو في الرياض، فكان يقول ذاك الوقت ما كان فيه طبعا واتساب والأشياء هذه، فكان يقول أبغى أسوي في الإيميل مدري إيش جروبات إيميلات وتجين للرياض وتجدين مع الأمهات. أنا كنت مرة تعبانة، ما كان في مجال أبدا أصلا أني أدخل في هذا المجال، فما أقدر، ما في مجال، أنا في الشرقية والكلام في الرياض شغل وعيال وتعب، ما كان عندي خيار. منال إذا أنت في وسط البحر ما عندك خيار إلا أنك إما أنك تستسلمين وتضيع وتغرق هالسفينة أو هالقارب، أو أنك تحاربين. إلى أن أكبروا، يعني مثلا بدور الآن معلمتي بدور وصلت مواصيل من الانتباه والاهتمام والمتابعة على سكرها والتحديات، يعني شيء يعني أفخر فيه بطريقة، يعني صارت ملهمة المريضات ومرضى السكر في كيف إنها واجهت صعوبات، في إنها ما انحرمت من شيء، في إنها قالت لا بعمل مثلا الهايكينجز وبسوي الأشياء اللي أبيها وبقدر أضبط سكري في متابعتها. تطلع يوم طبعا إلى الحين مش مرتاحة هنا في المنطقة، تطلع للرياض في الجامعي هناك في الرياض، تطلع في نفس اليوم تروح موعدها وترجع. يعني صراحة يعني لما أشوفها يعني أقول يعني ما أدري، يمكن أنا الواحد دائما يقلل من نفسه، أحس إنه she's inspiring me حقيقة، في قديش هي منتبهة لنفسها وواعية لنفسها وصحتها وسكرها وكذا. الأولاد الحمد لله في الطريق طبعا ما وصلوا مواصل ودور، إنما الشيء الحلو اللي أنا حبيته واللي حسيت إنه الحمد لله ما ضاع تعبي فيه، إنه مثلاً نظام البيت كله صار صحي 100%. يعني من قبل ما الناس أصلاً تعرف أو تبدأ وش موضوع الصحة وما الصحة، كان في شغل الأشياء اللي ما أفهمها هذه الأنظمة معينة، بس أنا يعني موضوع المقالي والأمور والحلويات والكلام هذا كله كان في معاناة مع عيالي، ما بدأوا ينتبهون يستوعبون أنه أوه الحمد لله أنك أنت كذا ماما لك من سنتين ترى. وحرب ما هي سهلة ترى، يعني أنه رمضان ما تكون على السفرة الجيمات، أو ما تكون في قطايف، أو ما تكون في ما تكون معنى الكلمة، يعني ممكن في رمضان كله حط مرة أو مرتين بس عن خاطرهم، بس ما في هذه الأشياء. فكانت معاناة. الآن سنتين وإحنا جالسين على السفرة وبناتي يقولون آه بنروح الرياض وما أدري إيش وكذا، قالوا يو نبغى نروح على آخر يوم بنخرب وحناكل جيمات. أنا هنا صرخت قلت أخيرا الحمد لله ظهر الحق، فمعناته شغلي السنين هذه كلها أثمر، وصرت تشوفون إنه a blessing إنه هذه الأشياء مش موجودة على السفرة في الوقت اللي كل سنة تقولون زعلانين إنه ما في هذه الأشياء. فنمط الحياة، أنا غيرت نمط الحياة منال. أنا دخلت في الموضوع كلي علشان أقدر قدر استطاعتي أوفر البيئة المناسبة لعيالي في هذا الأمر.
غالباً إنه إحنا لما نكون وقت الأزمة أو وقت يعني وقت الشيء هو بيصير، ما في والله ما نقدر نشوف إحنا إيش بنسوي بالضبط، ولا إيش سوينا ساعدنا، ولا إيش كنا نحتاج وقتها، من الطبيعي لأن نكون في وسطها. الآن لما ترجع تشوفي والله الفترة هذيك صعبة، وإنتي قلتي كلام كثير أبغى أكرره عشان حتى إذا الأمهات اللي عندهم بيواجهوا نفس الشيء يسمعوه يستوعب إنه هذا الشيء طبيعي، اللي هو طبعا الألم، اللوم النفس، الإحساس إنه بالمسؤولية، إنه هل أنا كأم أو أب أنا السبب في هذا الشيء. هذه كلها مشاعر طبيعية إنها بتصير. لو جيت تفرشتي على الفترة هذيك ولا السنوات اللي فاتت، الآن بندى اللي تعرفي اليوم، إيش اللي حسيت إنه ساعدك غير الدكتور الله يعطي عافية وجزيه كل خير، لأنه دائما نحتاج إحنا ناس زي كده يساعدونا، وإيش كنت تحتاجي؟ أنا تكلمتي على الدعم النفسي بس غير كده إيش في شيء كنت حاسة إنه والله أنا كنت مرة محتاجته ويمكن لقيتيه ويمكن ما لقيتيه؟
السؤال الأول إيش؟
السؤال الأول إيش اللي كان عندك وخلاك تتجاوزي، غير إنه مسؤوليتك وحبك لأبنائك، الأدوات اللي هي ممكن ما كنت حاسة إنك أنت إنها بتساعدك، بس دحين تشوفي تقولي حقيقي هذا الشيء كان مرة ساعدني إني مثلا أتخطى هذا الشيء، ولا إني ما أستسلم.
شوفي أنا محاربة.
طبيعتك.
أنا محاربة. أنا محاربة، أعتقد يا طبيعتي محاربة، ما في مجال للاستسلام ابدا عندي. يكون في ضعف، يكون في انكسار، يكون في يا بس محاربه. اعتقد طبيعتي الداخليه هذه ما اعطت مجال ابدا ابدا لاي شيء ثاني غير انه هالامور تكون بهالطريقه.
وايش اللي خلاك؟
ايش اللي اتمنى؟ يعني كان ودي اني اكون اكثر لطف مع نفسي، كان ودي اني اكون اكثر لطف مع نفسي، اعطيها السبيس اكثر، المساحه اكثر، فيها تفهم صعوبه الامر. واعتقد ان سبحان الله الامور هذه تجيب وقتها، يعني ما كان مقدر لها تكون في هذاك الوقت. بس يا هذا اللي كنت احس انه ممكن انه يعني بيخفف شويه من ضغط او الم الصدمه او الصدمات.
الصدمات دحين، يعني لأنك أنت قلتي مع أول مع بدور كانت الصدمة أخف، ومع الولدين التانيين كل يعني صارت الصدمة بتزيد.
منال ما كانت خفيفة، كانت قوية بس صارت أقوى.
أقوى أي يعني أي أكيد هي ما كانت بسيطة بس إنها بتقوى. يعني ممكن أحد يقول طيب خلاص، يعني مثلا أنت عندك تعلمتي هذا الشيء، يمكن اللي بعدها صارت أهون. إيش اللي يعني إيش اللي خلاها بالنسبة ليكي تكون أقوى؟ هل هو شعور بالمسؤولية أكثر، ولا شعور باللوم أكثر؟
شعور بالمسؤولية، وأنا مقبلة على إيش؟ أنا مقبلة على حياة كاملة. فإي طبعاً شعور بالمسؤولية ما هو سهل. يعني كانت بدور بالنسبة لي لما جاها السكر، يعني تتخيلين قالوا لي إنه يعني I was تدرين كم عمري لما ما ماكسيم 27 سنة، يعني فأو ماكسيم أو يمكن 28 سنة. فلما قالوا لي مستشفى خاص إنه تحليلها وأنت بكرامة البول فيه السكر، لاحظي إنه أنا شلت نفسي ورحت لهم في المستشفى الخاص وقالوا لي ترى معها السكر جيبيها برفقدها. أبوهم طبعاً كلمته وقلت له كذا وكذا، بس شوفي شلون لما تكون الأم محاربة. أصلاً ما شاورت، إحنا عندنا تأمين في إنشورنس، أنا ما شاورت، أنا قلت له باخذها وبطلع فيها للجامعي لأني ما أثق طبعاً في هالوقت وفي الوضع وأنا خايفة على بنتي. فما كانت استشارة، هو كان قرار نهائي. تخيلي طلعت للجامعي وقعدت 10 أيام في غرفة فيها 11 سرير غيري وبكامل إرادتي، لأنه ما أبغى أقعد في غرفة مرتاحة لحالي في مستشفى خاص، أبغى أطمن على بنتي بأنه هي ناس كويسين قاعدين يتابعونها وأطباء كويسين قاعدين يجونها وأنام على الكرسي وإلى آخره، لأنه نوي لا ما أبغى أروح مستشفى خاص وغرفة خاصة أو سويت أو كذا في هالوضع، مستحيل يعني. فقعدت تخيلين يعني 10 أيام كاملة في غرفة مشتركة، أنا الرقم 12، هي سهلة، ما كانت سهلة.
وإيش اللي خلاك تأخذ هذا القرار؟
خلاص مصلحتها، خايفة عليها مصلحتها، ما مستحيل أخليها بمستشفى، هذا ما هو مو شغل فلو ولا كذا، هذا سكر، على ما أدري وشو هذا الشيء، ما كيف بتعامل معه، ما راح أقعد في مكان أخشى إنه قد هذا ما هي وصمة أو للمستشفيات الخاصة، لكني في ذاك الوقت كنت أبغى أني أكون في مستشفى حكومي أتأكد وأثق 100% أنه يعني ما يكون في أي عامل تجاري داخل في الأمر.
هل كان إحساس داخل أنه هو هذا الشيء الصح اللي لازم أسويه من غير ما أي أحد يجي يقول لأ بالمنطق وبالكلام هذا؟ فإحساس داخلي إنه هو هذا الشيء اللي لازم يصير.
لا كان قرار يعني.
هل في أوقات تانية في رحلة الوالدية ومع مرض السكري خاصة لقيت إنه الإحساس هذا الداخلي اللي يمكن ما هو نابع من تفكير، من إحساس الأم، لقيت إنه والله أنت سمعتي له اللي هو الحدث الواحد بيقوله وعمل فرق مرة كبير؟
الحقيقة كثير. وسمهاو سبحان الله ما أعرف ليش بالذات مع بدر، على قولتهم على قولته هو يعني أنه ما أدري تخوفين عنده الحدس عنده مرة يعني، يمكن لأن الله يحفظه يعني أكثر واحد تعبني فيهم، بس إيه عندي الحدس جدا جدا عالي جدا عالي.
وتسمعي له
جدا
في حادثة تجي على بالك ويعني عندك استعداد تشاركينا فيها؟
شوفي أنا من الناس اللي لو شفت أحد قدامي ممكن أقعد على جنب وأبكي، يطيح طايح أو متعور أو كذا يعني، ما أتحمل على أني بطبيعتي قوية، لكني ما أتحمل أشوف الألم عند الناس، ما أقدر على طول يعني أتألم. ربي أراد أنه يعني عيالي يصيرون كذا وأنه أحيانا ما عندي خيار، فالحمد لله بدور ما عندها هذه الانخفاضات وكذا، بس الأولاد عندهم فألقاهم طايحين في الأرض، فما عندي خيار إلا أنه أسعفهم. فوقت الإسعاف هذا أنا أشوف ولدي قدامي يموت معنى الكلمة. هذه اللحظات طبعاً تكررت معي يمكن مع بالذات بدر كثير، مع راكان مرة، فمع بدر مع راكان بالذات في اللحظة اللي صار فيها هذا الأمر وأنا أحاول ما كانت فيه إبرة الإنعاش، وإبرة الإنعاش بعد ما لقى بالساهل طبعاً وصاك أسنانه، فأحاول أني أدعك السكر داخل العسل داخل، اللي كانوا في البيت كانوا يا خواتي وكذا زايرين من الرياض طلعوا الشارع من الخوف. اللحظة هذه لحظة أنه يعني ولدك قدامك وأنت تشوفين أنه أوكي في أي لحظة هو ممكن يكون ميت، بس أنت ما زلت تحاربين علشان تنعيشينه. لحظات جداً صعبة صراحة، والإسعاف ما يقصرون، بس على بال ما يوصلون كون اوريدي تجاوزنا الموضوع يعني، فيستلمون اللي بعده. هذا موقف ثاني. بدر لان الرجال كبير وكذا وما اقدر اشيله، اضطريت اطلع للشارع اوقف رجالي يخلي يشيله للمستشفى. في مواقف صعبه جدا بالذات مع موضوع الانخفاضات. المؤلم في الامر انهم هم وقت الانخفاض ما يكونوا واعيين بنفسهم، فما يدرون شو اللي صار ولا يدرون أنا وش تعرضت له. ويمكن هذا يساعدهم أكثر أنهم يكونون أكثر انتباه يعني في محاولة ضبط السكر وتحليل وأخذ الجرعات بشكل ملائم لطبيعة الوجبات وإلى آخر من هالأمور عشان ما نقع في الأمر هذا. فيا
أنا ليش حبيت أسألك السؤال وأركز على نقطة الحدث ولا الإحساس الداخلي ولا يمكن الأشياء اللي يمكن في الحياة اليومية ما نحتاج إن نسويها ولا يمكن ممكن نحس إنه إحنا ما نقدر نسويها بس في وقتها وهذا يعني يمكن شيء يذكر كثير على الأمهات القصص اللي سووا شيء أكثر من طاقتهم ولا شالوا أشياء تقيلة بس عشان يساعدوا أبنائهم بس كمان علشان إنه الإحساس الأم صادق إنه الواحد لما يحس والله إنه لا هذا الشيء الأفضل لابني ولا مثلا إحساس إنه والله في شيء يمكن حيصير ولا إنه في شيء مو مزبوط إحساس يحتاج إنه نوقف معاه شوية ونسمعه ونصدقه في أوقات كتير. ندى ما أقدر أقول لك شكرا زيادة إنه حقيقي أنا حاس إنه يعني الموضوع مرة صعب عليكي كان وما شاء الله تبارك الله قدرتك إنك تتكلمي فيه خاصة إنه هو شيء مستمر مو حدث صار من زمان وخلاص انتهى موضوعه يعني حقيقي يدل على طبيعتك وشخصيتك المحاربة إنك حتى وإنت بتتكلمي دحينة في هذه الصفة والقدرة إنك أنت تتكلمي فيها. آخر شيء تحبي تختمي فيه أو يعني مشاركة للي بيسمعونا الأمهات الأبهات اللي عندهم أبناء بغض النظر عن عمرهم سواء عندهم مثلا مرض السكري أو أمراض تانية اللي هي المزمنة اللي أولادهم مستمرة في حياتهم كلها.
أول حاجة بالنسبة للأهالي اللي عندهم أطفال عندهم أمراض التعايش والتقبل للأمر يحتاج شغل على أنفسهم ومع عيالهم. سبحان الله الأبناء إذا شافوا الأهل عندهم هالتقبل وهالتعايش بشكل فطري طبيعي حينتقل لهم. طبعا ما هو سهل لكن مش مستحيل. ممارسة اللطف مع أنفسهم كوالدين يأخذون مساحة لنفسهم يعطون لنفسهم مجال أنهم يستحقون أنهم يأخذون وقت راحة يستحقون أنهم يستمتعون بحياتهم حتى لو كان عندهم يعني أطفال يتألمون لأن هذا في النهاية سبحان الله حينصب في مصلحة الأبناء. إذا ما إحنا كوالدين حافظنا على سلامتنا الصحية والنفسية كيف نقدر نراعي عيالنا؟ كيف ممكن يشوفوننا إحنا كنماذج؟ فإحنا دائما نخاف نوصم أنفسنا بالأنانية لمجرد أننا نأخذ وقت مستقطع لنا أو نسوي شيء نحبه لكن في النهاية هو الحقيقة الناتج حقه يعني فوق ما يخطر على البال على العيلة كاملة بالذات الأم بحكم يعني التصاقها بالأبناء أو الحمل اللي هي تشيله في التعامل مع الأمور هذه إذا كانت هي اللي ماسكة هذا الشيء. طبعا الواحد يتقف يتوعى يشوف وين وصلت الأمور وبنفس الوقت يأخذها بسهالات ما يعقد الأمور بزيادة يأخذها زي ما هي. سبحان الله كل شيء من ربي مكتوب يعني والحمد لله على كل حال.
شكرا مرة ثانية ندى ويعطيك العافية. وهل ممكن أحد يتواصل معك بخصوص هذا الموضوع specifically في الرابط حق إنستغرام حيكون موجود في معلومات الحلقة والله يعطيك العافية وشكرا جزيلا
شكرا يا منى شكرا يا منى الله يسعدك يا رب شكرا لك يعطيك العافية
شكرا جزيلا. وإذا في أي سؤال أو اقتراحات أتواصلوا معايا عن طريق الإيميل منال manal@manalaldabbagh.com أو على إنستغرام @manal.aldabbagh تلاقوا الروابط موجودة في تفصيل الحلقة. شكرا جزيلا الله معكم.